رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن
كم من حد راقت وكم نصر وكم زالت محن
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان
رمضان
يا شهر الكرم يا زائرا يحيي الهمم تاريخ أمتنا المجيد لديك يحفل بالقمم
فسجلها بك حافل فتحا وذكرا كالعالم
كم من أمير صادق خاض المعارك واقتحم كم قائد فتح الحصون وكنا كالجبل الأعصام ذكر بالبعوث وكم بكشف فيك تم ذكر بأوقاف رعاها حاكم حسن الشيام يا شهر العمل يا زائرا يحيي الأمل كم من مدائن كم صروح كم سدود لم تزل
تحكي مآثرها وقد لاحت كضرب بالمثل
كم من وقائع للحضارة سطرت فيك الدول وشواهد لحضارة الإسلام من قدم الأزل كم فيك من قمر غدا شمسا وكم نجم أفل كم ذاق فيك المسلمون النصر حلوا كالعسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي من جديد في هذه الحلقة مع حدث جديد وموقف جديد كان في شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الذي جعله ربنا عز وجل لأهل الإسلام موسما للخير وعلامة على البر، فالسعيد من اجتهد في ذلك الشهر، لا سيما ونحن في أخريات هذا الشهر. السعيد من حصل خيره، والسعيد من غير نفسه، والسعيد من تزود فيه لبقية عامه، السعيد من تذكر آخرته فعمل لها، السعيد من خرج من رمضان بذنب مغفور وحظ موفور وتجارة لن تبور. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر. أيها الأحباب الكرام، تحدثت معكم في الحلقة الماضية عن هزيمة التتري في عين جالوت، وكان ذلك في سنة 658 هجرية، وكيف أن هولاكو عندما نظر من أعلى التل المشرف على ساحة المعركة وجد قائده العزيز قد قتل، ووجد أمراءه وقواد جيشه قد قتلوا، بل وجد الجيش كله ما بين قتيل وأسير وقل من فر. يقال بأنه لاكو أصابه كمد شديد فرحل إلى دياره بعد أن مر على حلب، وكانت هذه البداية هي بداية نهاية هولاكو، إذ إن الله تبارك وتعالى قيض أن تكون هناك مكاتبات رسل ومخابرات، مخابرات يعني أنباء، ما بين رجل اسمه بركة خان وبين بيبرس، بيبرس وسلطان مصر بعد قطز. هذه المكاتبات وهذه التبادلات في المراسلات انتهت إلى إسلام بركة خان وعقد حلف قوي بين بركة خان وبين المسلمين المماليك في مصر، وانتهى ذلك الأمر بأن بركة خان بنفسه قاتل هولاكو. سبحان الله، بركة خان التتري بعد أن أسلم قاتل ابن عمه هولاكو وهزمه، ويقال بأن هولاكو مات أو قتل بعد هذه المعركة. إذن هذه هي بداية دخول الإسلام للتتر، أقبل التتر على الإسلام ودخلوا في دين الله عز وجل. ودي مسألة عجيبة، كيف أنهم كانوا منذ سنوات قلائل يحاربون أهل الإسلام ويقدمون النصارى واليهود على أهل الإسلام، ها هم ذا يدخلون الإسلام الذي كانوا يحاربونه. ولكن الجيل الثاني بعد بركة خان كان إسلامه مشوشا ضعيفا، يعني بركة خان كان إسلامه صفيا وكان إسلامه نقيا، ولكن الذين أتوا بعده مباشرة كان إسلامهم مضعضع، بل إنهم قدموا النصارى على أهل الإسلام وقدموا اليهود على أهل الإسلام. ويقال بأن أمراء التتر في الجيل الثاني كانت زوجاتهم من النصارى واليهود، وبالتالي أبطنوا كرها شديدا لأهل الإسلام. إذن أسماؤهم وأشكالهم وأفعالهم أنهم مسلمون، ولكنهم في الحقيقة يبطنون الكره لأهل الإسلام، بل كانوا يستحلون دماء المسلمين ويستحلون الاستيلاء على ديارهم وأموالهم. بعد معركة عين جالوت ب24 سنة، وفي سنة 702 هجرية، 702 هجرية، وصلت الأخبار أن التتر اللي هم الجداد دول يريدون الهجوم على ديار الإسلام. وبالفعل بدأوا الهجوم على بعض الديار وأعملوا السيف فيها في المسلمين. سبحان الله، أعملوا السيف فيها في المسلمين. ووصل الأمر إلى بلاد حلب والموصل، وفر الناس من ديارهم حتى التجأوا إلى دمشق، واكتظت دمشق بأهلها، وبدأت الأخبار بأنهم يتوجهون إلى دمشق. ما سبحان الله، دايما الخطة يذهبوا إلى دمشق إلى الشام، وبعد أن ينتهوا من دمشق وبقية بلاد الشام ينزلون إلى مصر. هناك دائما علاقة عضوية بين مصر وبين الشام في مدار التاريخ، هناك علاقة قوية بين مصر والشام على مدار التاريخ. ولذلك يعجبني كلام الإمام السيوطي عليه رحمة الله عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة منصورة من أمتي الحديث، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل الغرب. العلماء قالوا إنهم الغرب اللي هم أهل الشام، أهل الغرب اللي هم أهل الشام، ولكن الإمام السيوطي له كتاب اسمه الديباج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، تكلم بكلام جيد انتهى فيه إلى أن أهل الغرب هم أهل الشام ومصر. لماذا؟ لأن الشام ومصر هي غرب المدينة المنورة، مصر والشام هي غرب المدينة المنورة. وبالفعل تجد أن هناك علاقة عضوية بين مصر والشام في التاريخ كله، بل إن مصر غالبا يكون سلطانها هو سلطان مصر والشام، ولو أن خطرا أصاب مصر فإنه يصيب الشام، ولو أن خطرا أصاب الشام فإنه يتمدد حتى يصل أثره ويتطاير شرره إلى مصر. فمصر هي عافية الإسلام حقيقة، مصر هي عافية الإسلام، هي درع الإسلام الواقي الذي يقي الأمة كثيرا من الشرور والخضوب. علم أهل دمشق أن الجيش التتري يقترب من دمشق، فزع الناس فزعا شديدا، فزع الناس فزعا شديدا، إنهم يتذكرون ما فعله كتبغة في بلادهم منذ 24 سنة، ماذا صنع كتبغة في هذه البلاد. وبالتالي فزع الناس فزعا شديدا، جمعوا أمتعتهم وحزموا أمورهم وحاولوا الرحيل من هذه البلاد، حاولوا الرحيل والهروب من دمشق. وساعدهم في ذلك بعض الأمراء والأغنياء. دايما الإنسان عندما يكون قلبه معلق بالدنيا فإنه يخاف الموت ولا يحب الموت. الإنسان إذا آمن بأن هناك آخرة وفيها حساب وأن الجزاء عند الله عز وجل، فإنه يحرص على الموت أكثر من حرص أهل الدنيا على دنياه. ولذلك كان من وصايا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لقائده خالد ابن الوليد: احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت توهب لك الحياة. الخليفة سليمان بن عبد الملك عندما دخل المدينة وقال من شيخ المدينة، فأشار إلى ابن أبي حازم، فقال أيها الإمام لماذا نكره الموت ونحب الدنيا؟ احنا نتكلم في كل شيء، نتكلم في المال ونتكلم في التجارات ونتكلم في كل شيء، ولكن لا نريد أن نتكلم عن الموت، لا نحب أن نتذكر الموت. لماذا؟ قال يا أمير المؤمنين إنكم خربتم أخراكم وعمرتم دنياكم. اسمعوا إلى هذه الجملة الخطيرة، إنكم خربتم أخراكم وعمرتم دنياكم. إذن هذه الدنيا عمرتموها، بنيتم فيها وعليتم وتعلقتم وازدادت المراكب فيها واجتهدتم فيها أيام اجتهاد، ولكنكم خربتم أخراكم. ما الذي صنعتموه للآخرة؟ لم تصنعوا شيئا للآخرة، لم تصنعوا شيئا تقابلون به الله، لم تتركوا أثرا في الدنيا قبل الرحيل، لم تجعلوا لكم حسنة باقية ماضية، وبالتالي كرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. الحقيقة هذه الكلمة هي كلمة ليست لسليمان بن عبد الملك، وإنما هي لكل إنسان مسلم. لابد أيها المسلم أن تعمر أخراك. أهل الدنيا في دمشق اجتهدوا في الفرار أيام اجتهاد لأنهم يحبون الحياة، لم يفكروا أبدا في الدفاع عن دمشق. وهنا ينبري دور العلماء، الناس في خوف وفي هلع وفي ذعر، والكل يريد أن يهرب من وجه التتر. هنا يأتي دور العلماء، العلماء الذين يسكنون الفتن والذين يقودون الأمة في أوقات المحن، هؤلاء هم العلماء. يأتي دور العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ابن تيمية كان موجودا آنذاك في دمشق، أخذ يسكن الناس ويخطو في الناس ويبشرهم أنهم إن ثبتت قلوبهم واتحدت كلمتهم فإن الله تعالى ناصرهم على عدوهم، بل إنه حلف لهم بالله من غير استثناء أنهم إن اجتمعوا وقاتلوا التتر فإن الله تعالى ناصرهم على التتر، حتى إنهم قالوا قل إن شاء الله، فقال لا أقول إن شاء الله وإنما أقول ذلك عزيمة، أقول ذلك عزيمة. ثم بعض الناس أرادوا أن يأتوا من باب آخر، هم لا يريدون قتال التتر حبا للدنيا أو رغبة فيها، وجدوا هذه المسألة قد سدت أمامهم، أتى الشيطان من حيلة أخرى، قالوا إن التتر يصلون ويؤذنون ويخطبون الجمعة، إذن هم مسلمون، أنقاتل المسلمين؟ أنقاتل المسلمين؟ فقال لهم ابن تيمية إن هؤلاء هم من جنس الخوارج، إنهم من جنس الخوارج فيجب قتالهم. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن الخوارج، وأتى الخبر عن الخوارج من طرق بلغت حد التواتر، أخبار كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الخوارج، من ذلك مثلا أنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يبقى هم مسلمون يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن، بل يصومون أفضل منا ويصلون أحسن منا ويقرؤون القرآن قراءة طويلة، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، لأنهم ليسوا على الهدي، لأنهم استباحوا الدماء، لأنهم استباحوا الأعراض، لأنهم استباحوا الحرمات، لأنهم اعتدوا على الآمنين، لأنهم لم يجعلوا إل ولا ذمة لأهل الإسلام، ولذلك ينبغي أن يقاتلوا. لدرجة أن ابن تيمية قال لهم لو وجدتموني وعلى رأسي المصحف بينهم فابدأوا بي فاقتلوني. إذن هذا تشجيع وتهيج. وفي المقابل كتب شيخ الإسلام إلى سلطان مصر الناصر ابن محمد قلاوون. السلطان الناصر قلاوون كان هو سلطان مصر وبلاد الشام، فكتب ابن تيمية إلى سلطان مصر والشام الناصر قلاوون يستحثه على إدراك المسلمين في دمشق وملاقات التتر، ويبشره بأن الله تعالى ناصره كما نصر مسلمين في عين جالوت. في شهر رجب من سنة 702 وصلت الأخبار بأن طلائع التتر بالفعل اقتربت من دمشق، وأنهم عاثوا فسادا في بعض الأماكن حول دمشق، فارتاع الناس لذلك. وعندئذ هرع ابن تيمية أيضا لتثبيتهم وتقوية عزيمتهم. في يوم السبت 10 شعبان من هذه السنة نفسها أتت البشائر بأن السلطان الناصر قلاوون قد خرج من مصر قاصدا دمشق لمنازلة التتر ومحاربتهم، فسعد الناس عندئذ سعادة عظيمة ودعوا للسلطان ولأهل العلم. السلطان إذا كانت المسافة يمكن أن تقطع في يومين أو في ثلاثة أيام، تأخر وصول السلطان، وطلائع التتر بالفعل قد وصلت إلى بعض البلاد حول دمشق وتعيث فيها فسادا، فازداد هلع الناس وخوف الناس. وعندئذ أيضا جمع شيخ الإسلام تلاميذه وحث الأمراء وشجعهم وقواهم، وبالفعل اجتمع جيش لا بأس به من أهل دمشق. وفي هذه الأوقات وصل السلطان الناصر قلاوون ومعه جيش عظيم من أهل مصر، قيل كان الجيش أكثر من 200,000. نزلوا في مكان يسمى شقحب، هذا المكان اللي اسمه شقحب نزل فيه الجيش المصري، وما هو إلا أن أتى الجيش التتري بقوته بعدده وعدته وعتاده، ودارت معركة شديدة الوطيس. كان ذلك في يوم الجمعة في أول رمضان، بدأت المعركة في نهاية يوم الجمعة، واستمرت المعركة يوم السبت بكماله، وانتهت المعركة يوم الأحد بعد صلاة الظهر أو بعد الظهر، وانتصر المسلمون انتصارا حاسما، وثبت السلطان ثباتا قويا، نزل من على فرسه وقاتل قتالا شديدا، واجتهد المسلمون في الدعاء. ولعل مصادفة أن يكون هذا الحدث في رمضان أن يكون ذلك أرجى في أن تكون القلوب أكثر تعلقا بالله عز وجل. نصر الله تبارك وتعالى المسلمين نصرا قويا، وهزم الله تبارك وتعالى التتر هزيمة عظيمة، ودخل السلطان دمشق فمكث بها إلى أن أتم رمضان، ثم قضى العيد، ثم رجع بعد ذلك إلى مصر. والذي نريد هنا أن نركز ليس على مسألة القتال بين المسلمين والتتر، وأن الله تعالى نصر المسلمين على التتر في هذه الجولة الثانية، ولكن نريد أن نبين أمرين. الأمر الأول أن المسلمين لابد أن تتحد كلمتهم وأن تتآلف قلوبهم، هذه مسألة مهمة جدا. قال الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. المسألة الثانية وهي مهمة جدا، دور العلماء في المجتمع. لابد أن يكون للعلماء دور مهم جدا في المجتمع، لابد للعلماء أن يكونوا قاطرة الخير في المجتمع، هم الذين يعلمون الناس الخير. العلماء حيثما نزلوا نفعوا، العلماء هم الذين يقودون الناس إلى الله ويبصرونهم بشرع الله، العلماء هم أولياء الناس وأكثر الناس حبا للناس، العلماء هم أكثر الناس معرفة بمصالح الخلق. فينبغي لأهل العلم أن يقدروا وأن يزاحموا وأن يحترموا، وأن يكون الحال معهم كذلك طاعة لله وقربة لله، حتى يوفق الله تبارك وتعالى المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى في ذلك الشهر أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يوفقنا إلى صيام شهر رمضان القادم في العام القادم، وأن يجعل قلوبنا قلوبا صحيحة طيبة. أسأله سبحانه وتعالى أن يشفى مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يتجاوز عن ذنوبنا، وأن يرفع درجتنا، وألا يتوفنا إلا وهو عنا راض. أسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الشر كله ظاهره وباطنه، وأن يهدينا إلى الخير كله ظاهره وباطنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن، كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن.
كم منحة وقت وكم نصر وكم زالت محن،
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن،
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن، وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان.